العقل والعقل، ولا أقول التاريخ فقط، وإنما أقول العقل يقول إنها أخوات تخرج من مشكات واحدة هي تحليل أسرار البيان. هذا شيء. الأمر الثاني إن طبعا الحديث عن أسرار البلاغة في محاضرتين طبعا حديث لابد أن يكون موجز، والإيجاز أحيانا بيخل بالمقصود، لأن المقصود ليس هو فقط شرح النصوص نصوص الكتاب، وإنما المقصود التعرف على طرائق معينة وموضوعات معينة في الكتاب هي أكثر ثراء، هي أكثر خصوبة، هي أكثر نفعا، وهي التي نريد أن نقف عندها لننتفع بها. وأول ما أقوله في هذا الصدد، أنا كان في تقديري أن كل المحاضرات تكون في أسرار البلاغة، ولكن وجدت فيه اتجاهات إلى التنوع فوافقت على ذلك. فالذي أريد أن أبدأ به إن شاء الله في التعريف بكتاب أسرار البلاغة هو أن مادة كتاب أسرار البلاغة تختلف اختلافا أساسيا عن مادة كتاب دلائل الإعجاز، من جهة أن أكثر ما في الدلائل، إن لم نقل كل ما في الدلائل، من استنباطات واستخراجات وإبداعات وإضافات عبد القاهر الجرجاني. كتاب أسرار البلاغة كتاب خالص لفكره، وده قيمة الكتاب حقيقة، قيمة الكتاب أن الكتاب صناعة عبد القاهر الجرجاني، مادته العلمية صناعة عبد القاهر الجرجاني، وهذا يتميز به بين الكتب العربية كلها، لأن لا أستطيع أن أقول أن كتاب سيبويه صناعة سيبويه، لأن سيبويه تلميذ الخليل، والخليل ده توافى إليه علم طبقات من النحاة كثيرة وانتهت إليه، فكان منها كتاب سيبويه. إنما فكأن الذي في كتاب سيبويه أكثره ليس لسيبويه، وأكثره أيضا ليس للخليل، وإنما هو حصيلة طبقات من النحاة إلى آخره. الكتاب دلائل الإعجاز يكاد يكون، أنا أقول يكاد حتى لا أتزيد، إنما يمكن أن أقول كل الكتاب هو من صناعة عبد القاهر الجرجاني، وده شيء مدهش جدا جدا، واللي بيقرأ بعقل ليعرف عقل الكتاب، الذين يقرؤون بعقول تتعرف على عقول المؤلفين، مش تتعرف على فكر المؤلفين. فكر المؤلفين ده مهم جدا جدا، ولكن الأهم منه أن أنا أتعرف على عقل المؤلف، أن أتعرف على عقل المحاضر، أن أتعرف على العقل الذي وراء الكتاب. الذين يقرؤون بهذه العين التي تنفذ إلى ما وراء الكتب لتتعرف عقول العلماء، التي تنفذ إلى ما وراء المادة العلمية لتتعرف على العقل الصانع للمادة العلمية. وبعدين لما أكون بأقرأ في الكتاب هو من صناعة مؤلفه، يبقى لازم أعرف ماذا كان يكون من هذا العقل الذي صنع المعرفة، لأن العقول كثيرة جدا جدا، وإنما العقول التي صنعت معرفة ديات هي في الوجود الإنساني علامات على عقليات، هي في الوجود الإنساني تمثل علامات، علامات علامات البناء، بناء المعرفة العلوم إلى آخره. الذي يقرأ كتاب دلائل الإعجاز بهذه العين سيرى أن عبد القاهر الجرجاني كان يأخذ نصا من نص سلفه ويؤسس عليه فصل دراسي كامل 10 صفحات، أكثر من 10 صفحات، والأصل كله هو 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 سطر واحد من كلام العلماء، وفي شيء مذهل جدا ويجب أن نتعلمه جيدا وأن نحكم علمه وأن نحكم معرفته حتى يصح أن يقال أننا باحثون. إنما باحث وباحثة وكلام كلام ملوش أساس، إنما الباحث هو الذي يعرف كيف ينتج شيئا من لا شيء. الباحث هو الذي يعرف كيف ينتج شيئا من لا شيء، كيف ينتج الفكر العالي من الكلام العادي جدا جدا. وعبد القادر فيها، عبد القادر فيه إنتاج معرفة عالية من كلام عادي جدا جدا ومبتذل. فالمهم إن كتاب دلالة الإعجاز هذه بعض ملامحه. كتاب المادة العلمية في كتاب أسرار البلاغة ليست كذلك، وإنما هي مادة طرقها الناس قبله وكتبوا فيها الكثير جدا جدا، وكان من أبرز من كتبوا في مسائل التشبيه وفي مسائل التصوير وفي مسائل البيان المبرد المنسي الذي لا نمد أيدينا إليه لأنه عندنا من النحاة وليس من البلاغيين. الكتاب الكامل للمبرد كتاب يستحق أن يقرأ مرات ومرات، يستحق أن يحفظ. فالمبرد لا تزال خمائر في كلام المبرد لم تنتفع بها الدراسة البلاغية بعد إلى يوم الناس هذا. لما وجد عبد القاهر أن المادة العلمية التي يريد أن يكتبها في أسرار البلاغة مادة سبق بها، ودي عقلية مش عقلية ما تقبلش التكرار، يعني عقلية الباحث الحقيقي الجدير بأن يكون باحث هي عقلية لا تقبل أن يكرر كلام الناس. فلما وجد المادة العلمية تكاد تكون كتبت، أدارها في عقله وأدار عقله فيها، فوجد فيها أشياء لا بد منها، وهي وضع الفروق، تحديد الفروق وتحديد الفروق لأنها اختلطت من هذه الزاوية.
هو فين سلطان؟ سلطان فين؟ أنت سلطان؟
ما فيش حد من الموجود من هنا. طب انا عاوز شاي بغير سكر. شاي من غير سكر،
شاي بلا سكر.
ايوه
طيب.
لا 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 ايوه. فكان عمل عبد القاهر هو وضع الفروق، ولذلك بنجد كتاب اسرار البلاغه قائم كله على تحديد الفروق، قائم كله على تحديد الفروق وعلى تفصيل المجمل فكأنه لما وجد المادة العلمية بين يديه وهو لم يكن من المفيد الإضافة إليها، فأخذ فيها باب من الأبواب الجيدة يضع بصمته على هذه المادة العلمية، يضع بصمته على التشبيه، على التمثيل، على الاستعارة، على ضروب المجاز إلى آخره. ما هي هذه البصمة؟ هي تحديد الفروق وتفصيل المجمل. فكتاب أسرار البلاغة يتميز بهذه المزية، وهي ليست في كتاب دلائل الإعجاز، لأن دلائل الإعجاز هو أنشأ مادته العلمية، هذه واحدة. أيضا كتاب أسرار البلاغة كتب أولا، وكتاب دلائل الإعجاز كتب آخرا، حتى إنه حتى إنه جاءه الأجل قبل أن يتم تدقيقه وأن يتم مراجعته، فوجدت على الهوامش أشياء كثيرة بخطه، وكان من الممكن أن تدخل في الصلب، ولكن جاءه الأجل فوضعها الشيخ محمود شاكر رحمه الله في آخر الكتاب. فالمهم إن ده كتاب آخر ما كتب وأسرار البلاغة، لا أستطيع أن أقول أول ما كتب، وإنما أستطيع أقول بالقطع إنه كتب قبل دلائل الإعجاز. والنظر في كتاب أسرار البلاغة يقول فيه عبد القاهر في صفحاته الأولى بعد كلام نفيس جدا جدا في المقدمة، يقول إنه وضع هذا الكتاب ليعين الناظر في الشعر وفي الأدب على التمييز بين الفاضل والأفضل والمفضول في الشعر والأدب، وأنك كي تحكم على طبقات الكلام وطبقات الشعر وطبقات الشعراء حكما صحيحا، أنا وضعت لك هذا الكتاب لتقيم حكمك على القسطاس وصائب الميزان. ده جيد جدا. فكأن كتاب أسرار البلاغة هذا موضوعه. موضوع هو الحكم على تفاضل الأقوال في الشعر وفي النثر إلى آخره، بيان الفاضل والمفضول وكيف أحدد أن هذا أفضل إلى آخره، وليس فيه شيء، وأوشك أن أقول ليس فيه كلمة واحدة تتكلم في الإعجاز، بينما كتاب دلائل الإعجاز اسمه دلائل الإعجاز من ألفه إلى يائه في قصة دلائل الإعجاز، وأن أهمه ووقده وكده في دلائل الإعجاز كان البحث عن الشيء الذي صار به القرآن معجزا.
طيب شكرا.
الشيء الذي صار به القرآن معجزا، ولا يمكن أن نعرف الشيء الذي صار به القرآن معجزا، ولا يمكن منطقية البحث، أنا الآن أتكلم عن منطقية أهل العلم، عن ترتيب الأفكار، عن بناء الأفكار، لا يمكن أن نعرف الشيء الذي صار به الكتاب الكريم معجزا إلا إذا عرفنا الشيء الذي يفضل به كلام كلاما. لا يمكن أن نعرف الشيء الذي صار به الكتاب معجزا إلا إذا عرفنا الشيء الذي يفضل به كلام كلاما. فكأن كتاب أسرار البلاغة هو الكتاب الذي يبين لنا كيف بأي شيء يفضل الكلام الكلام، بأي شيء يفضل الكلام الكلام، وهذه جزئية أساسية في معرفة الإعجاز. يبقى كأن كتاب أسرار البلاغة يعد مدخل إلى كتاب دلائل الإعجاز، لأنه يعالج مسألة لا يستطيع أحد أن يدخل باب الإعجاز ما لم يكن ملما بها، اللي هي إيه؟ معرفة الشيء الذي يفضل به الكلام الكلام، يعني نقد الشعر، يعني معرفة طبقات الكلام. فالذي يجهل نقد الشعر والذي يجهل معرفة طبقات الكلام والذي يجهل معرفة بأي شيء يفضل كلام كلاما، إذا تكلم في الإعجاز فهو مزور ومزيف بلا ريب، لأن دي الأساسيات. لا يمكن أن أعرف أن البقرة غير قفا نبكي ما لم أكن أعرف أن قفا نبكي غير من أم أوفى جنة لم تكلم، فدي درجات لابد منها ودي تشابك العلوم، ودي الذي جعلني أقول إن هذه العلوم تخرج من مشكات واحدة، اللي علم الشعر تاني، علم الشعر وعلم الحديث وعلم التفسير، تخرج ثلاثتها من مشكات واحدة، والذي يبعد الشعر عنها يبعد بعضها عن بعض، لأنها جميعا معرفة أسرار البيان. ولا ألتفت مطلقا لمن يريد أن يتنسك بالهجوم على الشعر، أدعه يفعل ما يشاء، هو حر. إنما ده لن يقول يوما كلمة تسمع وتتناقل ويعقلها عالم عن عالم. هؤلاء الذين يتمسكون بالهجوم على الشعر له أن يفعل ما شاء، يعني يمكن أبواب الجنة كثيرة جدا وفيها أبواب خاصة بالسادة الكرام اللي هم بيعاشوا يهجمون الشعر، ربنا يفتح له أبواب الجنة. إنما ده لن يقول في العلم كلاما يلتفت إليه، لأن دي الحقائق كما قلت لكم. فكأن هنا علاقة كتاب أسرار البلاغة بكتاب بقضية الإعجاز. وبعدين شيء أريد أن أضيفه، وهو أن موضوع الإعجاز الذي لا غنى له عن معرفة أسرار الشعر، أن موضوع الإعجاز الذي لا غنى له عن مسير عن 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 معرفة أسرار الشعر هو جزء من علم التفسير. احنا بنفصل بنجعل التفسير مادة، وده صحيح، والإعجاز مادة، ده صحيح، ولكن المفسر إذا أمعن واستمر في استخراج أسرار المعاني ولكن المفسر إذا استمر وأمعن في استخراج أسرار المعاني وصل إلى منطقة الإعجاز. وحين يصل المفسر إلى منطقة الإعجاز يكون قد فسر. أما حين يتكلم عن المعاني الأولية للكتاب العزيز التي يفهمها العامة حين يسمعون كلام الله، يعني جيد ورجل ربنا يتقبل منا ومنه، بس ده شيء وهذا شيء آخر. تدبر في آيات الله واستخراج المعنى الذي وراء المعنى الذي وراء المعنى حتى يصل إلى منطقة التي تستوي الأقدام عندها في العجز، ده يبقى هو التفسير. ولذلك أنا أقول لطلابي، يعني إحنا بننتقل من التركيب اللغوي إلى المعنى الأول، ثم ننتقل من المعنى الأول إلى المعنى الذي يليه، وتبدأ سلسلة دلالة المعاني على المعاني بعد أن ما فرغت من دلالة اللغة على المعاني. الخطوة الأولى دلالة اللغة على المعاني حتى أدخل في الباب، ثم أبدأ أدخل. أنا دخلت من باب اللغة على المعنى، ثم أبدأ أدخل من معنى إلى معنى ومن معنى إلى معنى حتى أصل إلى التي تنقطع عند الأطماع. فهذا هو، فكأن التفسير فكأن الإعجاز جزء وقسم مهم جدا من التفسير. أظن كلامي واضح. واللي ليه عليه ملاحظة أو تساؤل أو اعتراض يسجله ويسمحونا، ربما يكون معه حق، وربما يهدينا الله بما يهتدي هو إليه من صواب. كلامي واضح لكم انتم يا حضرات الطالبات؟ ها؟ انتم حضرات ولا مش حضرات؟ طيب والكلام واضح ولا فيه؟ ولا في اعتراض؟ طيب إذا أي بردك أي اعتراض ولا أي تساؤل ممكن. النقطة التي أريد أن أنتقل إليها من هذا هي دائما أنا كاتب النقاط التي أريد أن أتكلم فيها في المحاضرة. هقرأها بسرعة. التعريض للمقدمة ومسألة اللفظ وتكرارها في الكتابين، كلام العارفين بجواهر الكلام لا يؤخذ بظاهره وله قراءة خاصة به، وسطحية القراءة تدمر كلام العلماء، الجناس والسجع متى يحسن الكلام بهما ومتى يستهجن، التشبيه والتمثيل والاستعارة جل محاسن الكلام متفرعة عنها، وصور من هذا أمات الليالي شوقه والشمس تقضي حشاشا نازع إلى آخره. عبد القاهر يحذر من المعرفة المجملة ويؤكد على معرفة التفاصيل، صفحة 27 28 29 وجه ترتيب مسائل الكتاب. لفتة مهمة في 34 35 اللي هو المشترك بين اللغات، ولفتة في صفحة 43 الاستعارة التي تغير حقائق الأشياء. التشبيه والتمثيل وأولية هذا التقسيم واستنباطات عبد القاهر وشواهده من الكتاب العزيز إنما مطروحات الدنيا وإلى آخره. تربية السليقة البيانية تربية السليقة البيانية وتدريبها على إدراك الفروق 166، وده أهم ما في الكتاب، وده اللي أنا أردته بإثراء الدرس البلاغي. تربية مادة البلاغة إذا خلت من تربية السليقة البيانية عند طلاب العلم تتبخلت من جوهرها. وعبد القاهر شرح وعلمنا وجنب التدريب ودربنا وحاول أن يربي السلائق البيانية، صفحة 66. التفسير ملكة يقتدر بها على إدراك أسرار البيان، وليست إلا هذا. التفسير ملكة يقتدر بها على إدراك أسرار البيان، وليست إلا هذا. ليست بعبعة، وليست نصح وارشاد، وليست وعظ، هو ملكة يقتدر بها على إدراك أسرار البيان. من حصل هذه الملكة صح أن يكون من أهل التفسير، ومن لم يحصل أهل هذه الملكة فهو داخل في القوم وليس منه، وكلنا داخلون ولسنا من الأقوام. يعني ليس غريبا أن نجد من دخل في القوم وليس منهم، لأننا جميعا دخلنا في أقوام غيب ليس منهم أحد. وكذلك الحديث ملكة يقتدر بها على إدراك أسرار البيان، وكذلك البلاغة ملكة يقتدر بها على إدراك أسرار البيان. من افتقد هذه الملكة التي يقتدر بها على إدراك أسرار البيان ليس محدثا، من افتقد هذه الملكة ليس مفسرا، من افتقد هذه الملكة ليس من أهل البلاغة. وعلم التفسير وعلم الشعر وعلم الحديث كلها تخرج من مشكات واحدة، أنا قلت لكم هذا الكلام. وبعدين الصور الحسية وفعلها في النفوس عند عبد القاهر الدرجاني تشبيهات الكتاب العزيز في كتاب عبد القاهر الدرجاني كلها تشبيهات بتجمع بين متباعدات. وبعدين حديث عبد القاهر عن شيء مهم جدا هو المركوز في الطبع، لأن عبد القاهر بنى علمه على أمرين أساسيين: تزول الراسيات ولا يزول علمه المبني على هاتين الركيزتين الأساسيتين. أقولها مرة ثانية: عبد القاهر بنى علمه على ركيزتين أساسيتين: تزول الراسيات ولا يزول علم بني على هاتين الركيزتين الأساسيتين. أما الركيزة الأولى فهي استقراء كلام العرب، ليس في علم عبد القاهر كلمة واحدة خارجة عن طرائق العربية في الإبانة، ومن وجد في علم عبد القاهر كلمة واحدة خارجة عن طرائق العربية في الإبانة فليلقها في الجحيم ولن يقول له أحد شيئا. وطرائق العربية في الإبانة لا تزال في أفواهنا وفي ألسنتنا. طرائق العربية في الإبانة التي نزل بها الكتاب العزيز لا تزال هذه التي أسمعها وأسمعها، لا تزال هذه التي أسمعها وأسمعها. ولن تتبدل المعرفة المستخرجة من طرائق العربية في الإبانة، أقولها مرة تانية: لن تتبدل المعرفة المستخرجة من طرائق العربية في الإبانة إلا إذا تبدلت طرائق العربية في الإبانة، وهذا مستحيل، لأنها إذا تبدلت طرائق العربية في الإبانة يبقى غاب القرآن، ذهب إلى أفق المغيب وابتعد عن لغتنا، وهذا مستحيل، لأن طرائق العربية في الإبانة لا ستظل في أفواهنا إلى أن يبطل التكليف، لأن القرآن مؤسس عليها. إذن الركيزة الأولى استقراء كلام العرب الذي هو طرائق العربية في الإبانة، وهذه تزول الراسيات ولا تزول، لأنها لن تزول إلا يوم أن ينفخ في الصور ويبطل التكليف. الأمر الثاني الذي أسس عبد القاهر علمه عليه هو مبنى الطباع وموضوع الجبلة، لأنه كان دائما يعول في الحس البياني على ذائقة المتذوق وليس على أصل قواعد علمية يقولها، وإنما كان يعول في ذاك القيمة البلاغية على ذائقة المتذوق، وذائقة المتذوق هذه مؤسسة على 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 الطبع، مبنى ودي عبارته مبنى الطباع وموضوع الجبلة. وهذا الأصل الثاني، العلم المؤسس على مبنى الطباع وموضوع الجبلة، لن يحول ولن يزول. أقولها مرة ثانية: العلم المؤسس على مبنى الطباع وموضوع الجبلة لن يحول ولن يزول إلا إذا حالت الطباع وحال موضوع الجبلة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهذا مستحيل. فكان عبد القاهر أسس العلم على هاتين الركيزتين الأساسيتين. وهذه النقاط الأساسية التي كنت أريد أن أشبع الكلام فيها، ولكن يعني ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. موضوع المقدمة فيه لفتة في الصفحة الأولى اللي هي صفحة الثلاثة، الصفحة الأولى اللي هي صفحة الثلاثة، أيوة. أنا كنت عاوز واحد يقرأ لي هنا، ما تيجي يا نديم تقعد تريح وتقرأ لي هنا. ها ولا ايه ولا ده ممنوع؟
لا ممنوع.
اه اوكي ده هات لي الصف تعال نحل شوي. فلولاه
بسم الله
والسلام. لا بسم الله الحمد لله رب العالمين. ديت نفسك في سرك ده خلاص. قول لي فلولاه لم تكن لتتعدى.
فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم علمه ولا صح من العاقل أن يفتق أن
ده بتكلم عن لولا البيان يعني لولا قيمة البيان. ودي طبعا تكلم فيها الناس كثيرا جدا جدا ودي مش عاوزة كلام يعني مثلا لولا البيان لولا الكلام الذي في لساني والذي علمني الله وعلمك الله هذا البيان ما كان ممكن أنت تنقل لي معرفتك ولا يمكن أن أنقل لك معرفتي ولا يمكن وهكذا ده وده معنى شائع لا يحتاج إلى الوقوف عنده. كمل يا نديم.
ولا تعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها واستوت القضية في موجودها وفانيها. نعم ولا بقى الحي الحساس في مرتبة الجماد.
بس أدلة التي عرفتها يقول لولا البيان لوقع الحي الحساس في مرتبة الجماد. معنى هذا أن الذي حولني من مرتبة الجماد إلى إنسان حي حساس مدرك له عقل وله قيم وله أهداف وله وجود وله 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 وله, وله إلى آخره هو اللغة. هو اللغة عجيب عجيب هذا منطق عجيب جدا. والمشكلة بتاعتنا كما أقول لطلابي ان احنا نقرا العجيب ونتعجب. دي بلوى بلوى ان تقرا العجيب ولا تتعجب. معناها انك انت غايب انت تقرا وانت منتصب. انما لما تقرا وانت تداخل ما تقرا هتعجب للعجيب. اقرا العباره يا نديم تاني.
فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة ولا صح من العاقل أن يفتك عن أزاهير العقل.
واضح هذا واضح واضح لا كلام فيه.
ولا تعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها واستوت القضية.
تعطلت زي بعض يعني هي مدخل للفكرة إنما تعطلت زي بعض يعني هي قوة ولكنها تعطلت. الفكرة الكلمة اللي بعدها هي يا نديم
واستوت القضية
ولا وقع
الحي الحساس في مرتبة الجمال.
الجمال الحي الحساس أنا وإنت أنا وإنت لولا اللغة لكنا جمال مش حيوان مش بهيمة لا جمال. وده كلام أهل العلم لا يقولون الكلام على عواهنه. ما تعودوش أن ألسنتهم تتحدث بما لا تعقل أفئدتهم وإنما معنى هذا أن أن إنسانية معنى هذا معنى صريح والذي يعارضني يتفضل. معنى هذا أن إنسانية الإنسان بنت هذه اللغة. معنى هذا أن إنسانية الإنسان بنت هذه اللغة. ومعنى هذا أنه بمقدار قربك من البيان الأرقى يكون قربك من الإنسانية الأعلى وبمقدار بعدك عن البيان الأرقى يكون بعدك عن الإنسانية الأعلى لأن إنسانيتك هي بنت هذه اللغة. إدراكك هو ابن هذه اللغة. وعيك هو ابن هذه اللغة. أنت ابن هذه اللغة وأنت مضمر تحت لسانك. وأنت مضمر تحت لسانك. فهذا معنى جيد جدا وأعجبني جدا وأنا دائما أعلمه لطلابي. طيب خلاص يا نبي انا هتكلم وبعدين اقول لك اقرا اللي انت عاوز تقراه.
نعم عليك السلام ورحمه الله.
طيب يا ست انا خلاص ما دام انتوا عاوزين احد يقرا من عندكم انتوا يعني عشان نقسمها بالنص كده اللي بيحاضر من الرجال واللي بتقرا من الطالبات مش كده ولا ايه؟ عشان الحقوق يعني عشان حقوق المرأة يعني. تفضل يا نداء اقرا تفضل يا طيب انا هقول بقى ايه؟ طيب خليك شوف انا احدد لنداء الذي تقراه بس بعد ما اشرح المساله. بسرعه شديده لاني فيه انا دايما دايما انظر للايه التي افسرها انظر الى الواقع الذي اعيشه ومدى صله هذه الايه بالواقع الذي اعيشه. لا اعرف يعني هي طبعا نزلت في مشرك قريش ونزلت في فلان نعم على العين والراس انما ماذا بقي لي من هذه الايه في الزمن الذي انا فيه. ادي واحد كذلك لما اقرا المعرفه انظر الى الواقع الذي اعيشه وانزل هذه المعرفه على اساس الواقع الذي اعيشه وانزل هذه المعرفه على اساس الواقع الذي اعيشه لان المعرفة ليس لها رسالة إلا تغيير هذا الإنسان. المعرفة ليس لها رسالة أبدا إلا تغيير هذا الإنسان. فإذا عجزت المعرفة عن تغيير هذا الإنسان فهي ليست معرفة، ليس لها قيمة. فكأن تغيير الإنسان هو الأساس، تغيير الإنسان هو الأساس، وهو وما نحدثه في داخل النفس الإنسانية هو الذي نتكلم فيه، وهو عمل المعلم، وهو عمل الأستاذ، وهو رسالة الجامعة. ما نحدثه في داخل النفس الإنسانية والجامعة المباني الأبهة دي كلها عشان إيه؟ عشان يدخلها إنسان يحدث فيه تغيير إلى الأفضل. فإذا لم تتحقق هذه الرسالة كان كل هذا حديث خرافة يا أم عمري. فإذا لم يتحقق إن الإنسان الذي يدخل هذه الأبهات يحدث له تغيير إلى أفضل كان كل الذي نحن فيه كما يقول أبو العلاء حديث خرافة يا أم عمري. أنا قلت كده لماذا؟ لأن عبد القاهر بعد ما اتكلم الكلمة الجليلة اللي هي حكاية اللغة والإنسان دي أشار إلى أن البيان الذي هذه رسالته وهذه مهمته مقوم الأساسي جوهر الأساسي عصبه الأساسي الوضوح والإبانة، الوضوح والإبانة، وبمقدار ما في الشعر من وضوح، وبمقدار ما في الحديث من وضوح، وبمقدار ما في القرآن من وضوح وإبانة تكون القيمة تعلو، القيمة تعلو مع علو الوضوح والإبانة. وفكرة أن الوضوح والإبانة دي سطحية دي فكرة كذابة، ان الوضوح والإبانة سطحية لا، لان المقصود بالبيان العالي ان يوضح الفكرة الاعمق وان يذلل الفكرة الاصعب وان ييسر الفكرة الابعد. وده معنى ولقد يسرناه، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه للذكر يعني آيات الكتاب العزيز تأتي بالمعاني الغريبة جدا والبعيدة جدا زي صور الآخرة وصور الجنة وصور النار وتعرضها في شفافية عالية جدا وفي وضوح راقي جدا جدا. وهكذا الشاعر الجيد هو الذي يأتي بالمعنى النادر العزيز ثم يقدمه في صورة بالغة الشفافية بالغة الوضوح. أنا قلت دي قضية من قضايا زماننا، لأن الغموض عندنا صار حداثة وصار تنويرا وصار فكرا وصار 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 أبعا. ولو قلت يا أيها القوم إني لا أفهم ما تقولون، يقولون لك طور أدواتك، لأنك أنت دون ما نقول. وده طبعا ده أنا لا أرى إلا إنه إطفاء العلامات التي تهدي القلوب، وأن الشعر الذي كان بالأمس يتغنى الناس بفضائله وبقيمه وبمحامده، وكان يحض الناس على كذا ويحث الناس على كذا، وكان مدرسة وجامعة. الشعر في عصر من عصور التاريخ العربي كان يقوم مقام المدرسة ومقام الجامعة، كان يربي وكان يلقن إلى آخره. فأنت لما تطفئه وتغمضه وتلبسه، يبقى أنت أحرمت هذا المجتمع من هذا العطاء الذي كان يعطيه الشعر، حرمت. وهكذا. فجاء قلت أن موضوع الإبانة هو الفقه الأساسي للبيان وللغة، كما يقول عبد القاهر، وأن هذا يتصادم مع الأكاذيب التي صارت تروج وصارت تلبس ثوب الصدق، والذي يهاجمها يرمى بالحجارة. حتى لما كنت طلعوا مجلة في القاهرة، مجلة غامضة مبهمة، وبعدين شوية اليسار وشوية الهلاكيت بتوع هذه الاتجاهات، الناس قالت نحن لا نفهم. فطلعوا يقولون لهم طوروا أدواتكم. فخرج الله يرحمه زكي نجيب محمود، وده لا يستطيع أحد أن يشكك في ثقافته وعلمه وكذا وكذا، وقال وأنا أيضا لا أفهم. وطلع نجيب محفوظ وقال وأنا أيضا لا أفهم. فكأن في حاجات مش طبيعية. أنت لما تطلع مجلة ثقافية يقول زكي نجيب محمود أنا لا أفهمها، ويقول نجيب محفوظ أنا لا أفهمها، تطلعها تعمل إيه؟ تطلعها لمين؟ إلا إذا كنت أنت تطلعها لإطفاء الإضاءات. وهكذا قضية ثانية، قضية ثانية. فالمهم أن عبد القاهر تكلم في موضوع الإبانة وأنها هي مقوم أساسي للبيان إلى آخره. ثم انتقل من هذا إلى أن الكلمة المفردة لا دخل لها في موضوع البيان، وأن الإبانة ليست إلا في روابط وعلاقات الكلمات، وهذه قضية أساسية عند عبد القاهر في الكتابين، كما بدأها في أول حديثه في الأسرار، بدأها كذلك في أول حديثه في دلائل الإعجاز، يؤكد أن الكلمة المفردة لا دخل لها في المزية، يؤكد أن اللفظ بجرسه وصوته لا دخل له في المزية، وأن المزية راجعة إلى علاقة الكلمة بالكلمة وربط الكلمة بالكلمة. وإذا كان أسرار البلاغة هو أول ما كتب في هذا الباب، وكانت هذه القضية هي في الصفحة الثانية في المقدمة بتاعته، معناها هذه القضية اللي هي ربط الكلمة بالكلمة دي بزوغ فجر فكرة النظم عند عبد القاهر. ربط الكلمة بالكلمة، أن المعاني تكون في هذه العلاقات الرابط، هي بداية أول الغيث في بلاغة عبد القاهر. فكأن القضية كانت حاضرة في بدايتها عند الرجل وهو يكتب أول ما يكتب. عظيم، انتهينا من هذا. وذكر في ذلك كلاما كثيرا، وذكر أبيات قف نبت من ذكرى حبيب وعلاقاته، انتهينا. ودي مسألة سهلة. الفقرة 3 في صفحة 5 سأقول فيها كلمة مختصرة لأنها تفيدنا فائدة جليلة. عبد القادر لما يقول ان الكلمة المفردة لا شأن لها، ادرك ان من كلام اهل العلم ما يوهم ان الكلمة المفردة لها شأن، اي شأن، ادرك ان في كلام اهل العلم ما يفيد ان الكلمة المفردة لها شأن اي شأن، فأراد ان يعلمنا، وده مهم جدا، كيف نقرأ كلام العلماء. فإذا رأيت، شوف ها، فإذا رأيت، اجري يا نداء فقر الثلاثة، ولا انت رأيكم، انتظر يا نداء، انت رأيكم ايه؟ انتظر يا نداء، ها، تقرأ نداء ولا ما تقرأش نداء؟
يا سلام، يا خلاص 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 يا شيخ الإسلام،
طب خلاص اقرا الفقره دي يا نداء، هو عشان خاطر امر شيخ الاسلام راح نغير المساله. ها يلا، فاذا رايت، يلا يا نداء.
اذا رايت
شفت ازاي، شفت ازاي، شفت ازاي، اذا رايت، شفت ازاي، مهمه جدا، ما تقراش الكلام وانت عينك مغمضه وانت عقلك نايم. اذا رايت البصير بجواهر الكلام يقول لك كلاما خلاف كلام الذي أقوله، فعليك أن تفهمه على حقيقته، لأنه كان خلاف كلامي بناء على فهمك السطحي، لأنه إيه؟ لأنه كان خلاف بناء على فهمك السطحي، بناء على فهمك السطحي بس. فأجري يعني ذا، انا عارف ان
ندى يستحسن
شعرا
ويستجيب
نثرا ثم يسال الثناء عليه من حيث الاصل فيقول فلم رشيد وحسن امين وعز ثاني وخلوق رائع. ايوه انتظر يا نداء، ده كلها اوصاف للاصل التي قال في السطر الذي قبل هذا انها لا شان لها، ثم نفاجأ بالبصير، مش بأي كلام، ده هذا كلام عالم، ولا يجوز لنا أن نطرح كلام العلماء، ولا يجوز لنا حين يصادم قاعدة نحن مقتنعون بها، وإنما علينا أن نحسن قراءة كلام العلماء. لا 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 أقصد أننا نؤوله، لا أقصد أننا نؤوله ونلوي عنقه حتى يلتئم مع القاعدة التي نقولها، وإنما ننظر فيه بدقة شديدة وبوعي شديد، فسوف نجد أن هذا الذي وصفوا به اللفظ هو في الحقيقة ليس وصفا لللفظ، وإنما هو وصف للمعنى، وإنما هو وصف للمعنى. ودي فكرة التي أردتها من خلال هذا الكلام، أنك إذا وجدت حقيقة علمية قرت في نفسك ولها برهانها ولها دليلها القائم في صدرك، القائم في صدرك، ثم وجدت من كلام من يؤخذ عنهم العلم، من يؤخذ عنهم الكلام كثير، ولكن كلام من يؤخذ عنهم العلم كلام قليل، ولا بد أن تكون لك عين ناقدة وأذن ناقدة ومميزة لتعرف الكلام الذي يؤخذ والكلام الذي يترك، لأنك أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن عقلك، أنت مسؤول عن علمك وعن معرفتك إلى آخره. فإذا رأيت ذلك فلابد أن تنظر فيه نظرة تهديك إلى حقيقته، لأن حقيقته بالقطع لا تصطدم مع الحقيقة العلمية التي لها برهان. ده مهم، لأن حقيقته بالقطع لا تصطدم بالحقيقة العلمية التي قام عليها البرهان. كمل يا نزار. أيوة، لم يكن لفظ حلو رائع وخلوب وخلوب إلى آخره لا يعني مطلقا أنه يحدثك عن أشياء تدركها الأذن من أجراس الحروف وأصواتها، ولكنما إدري يعني ذا بس انتظر الأربع منك، حط خطوط تحت هذه العبارة: بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده. يقع من المرء، كأن الحلو الأنيق والعذب وهذه الأوصاف لا يراد بها أجراس الحروف، وإنما يراد بها خواطر، يراد بها خواطر ولمع من المعاني تقع من المرء في فؤاده. تقع من المرء في فؤاده خواطر. أصل المعاني ليس بلازم أن تكون حقائق أخلاقية أو حقائق كونية أو حقائق إلى آخره، إنما هي خواطر تسبق إلى النفس، إنما هي خواطر تسبق إلى النفس، وفضل يقتدحه العقل من زناده. حط خط تحت يقتدحه العقل من زناده، لأنه يقول لك لا تسمع وعقلك نائم، وإنما اسمع وعقلك مستفز وعقلك يقظ وكلك يقظ وكلك يقظ، لأن يقتدحه العقل القدح، اللي هو أن احنا نضرب بحديدة على حجر فنخرج نارا. هذا القدح مع مكتب الزناد هو الذي نضرب عليه بالحديدة، أو هو يعني هذه المجموعة. وأنا رأيت ذلك ورأيت أن الناس كانوا يضعون شيء من القطن بجوار الحجر عشان تطلع الشرارة فتمسك بالقطن فيكون عندهم النار. رأيت ذلك، وده ما يهمنيش، إنما اللي يهمني أنه يقول لابد أن يقدح عقلك الفكرة فتستخرج من هذا القدح فكرة، كما يقدح الزند الحجرة فيستخرج نارا. هنا قدح حسي استخرج شيئا حسيا جديدا. أنا معايا حجر ومعايا حديد، ضربت قدحت الحجر بالحديد فاستخرجت شيئا ثالثا. أنت معاك فكر وعقل، اقدح الفكرة بالعقل لتستخرج فكرا ثالثا. هذا الكلام، هذا بناء المعرفة، هذا بناء المعرفة، مش استيراد المعرفة، مش اجتلاب المعرفة، مش تسويق المعرفة، مش سمسرة في باب العلم والمعرفة. هذا هو الطريق. ولذلك يعجبني جدا جدا دي كلمة شائعة عند عبد القاهر وعند غير عبد القاهر، اللي هو قدح الفكرة بالعقل. وكلمة القدح دي أنا شفتها بعيني، رأيت الحجرة، رأيت الحديدة تقدح الحجرة فتستخرج نارا. فكأن المقصود هو هذا المعنى الجليل، وأكتفي بهذا في هذه المسألة، بهذه المسألة. وبعدين في التجنيس والسجع بدأ عبد القاهر يعرض لموضوعات شهر في الناس وعرف في الناس أنها موضوعات ترجع إلى الألفاظ، زي قيمة السجعة، قيمة الجناس، قيمة الاستعارة، عرف، وبين أنها ترجع إلى المعاني ولا ترجع إلى الألفاظ. وده بحث مهم جدا، لأن فكرة المعنى عند عبد القاهر فكرة لابد أن نستوضحها جيدا، هي اللمحة، هي الخاطرة التي تقع في، ولذلك يقع من المرء في فؤاده، يقع من المرء في فؤاده اللمحة الخاطفة التي تقع في النفس الإنسانية. وتكلم في هذا، ولو وقفت عند ذلك حيضيع وذكر صور من الجناس المقبول وصور من الجناس غير المقبول، بس المهم في هذا السياق عرض لشيء مهم جدا وكرره في كتاب دلائل الإعجاز، وأنا في محاضرة الأمس قرأت نص في الدلائل قرأ نديم يبين لنا هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ أولا التكلف عدو لدود للبيان، التكلف عدو لدود للبيان، بل هو عدو لدود للدرس، بل هو عدو لدود للسلوك الإنساني. التكلف شيء مقيت، ولذلك سيدنا رسول الله قال وما أنا من المتكلفين. طيب التكلف، فإذا أردت أنت أن تجلب الألفاظ للمعاني فقد وقعت في هذا التكلف، وأنت تنشئ الكلام. أنا الآن حينما أفكر في أن آتي بلفظة تحدث سجعة في كلامي، أو تحدث استعارة في كلامي، أو تحدث تشبيها في كلامي، إذا سنح عقلي أو سنح من عقلي سانحة نحو هذا سينتهي الأمر، ستذهب الحقيقة التي أريدها من بين يدي. لأن المهمة كما يقول عبد القاهر وكما تعلمنا من كلامه وكلام غيره، هي أن أفكر في المعاني وأن أحاول استثارتها وأن أحاول استخراجها وأن أحاول ترتيبها، ولا أفكر مطلقا في الألفاظ. فإذا ما فرغت من ترتيب المعاني واستثارتها وتثقيفها وصقلها تركت هذه المعاني. شفت ازاي؟ تركت، انا اتركها بعدما كونتها، فتكتسي هي من معجم اللغوي الذي في داخلي الالفاظ التي تناسبها، وتتخير هي. ده كلام عبد القادر، وده شيء مدهش ايضا، وانا بقول يعني مشكلتنا ان احنا نقرا ما يدهش ولا نندهش. تتخير هي، ده مش انا اللي بتخير، ده اللي اختار الالفاظ التي انطق بها لست انا، انا غير مسؤول عن الالفاظ التي انطق بها، انا مسؤول عن المعاني التي اعددتها، لاني تركت هذه المعاني تتخير هي الالفاظ، وهي ما بتتخيرهاش من خارج نفسي، وانما تتخيرها من معجمي الذي هو داخل نفسي. داخل نفسي أثرت وأهشت أفكارا، وداخل نفسي معجم لغوي ومعجم ترتيبي ومعجم تشبيهي، فالمعاني التي استخرجتها والتي أهشتها في داخل نفسي هي التي تكتسي الألفاظ. وده كلام تاني خالص، ده كلام تاني، بيقول لك احذر انك انت تبحث عن الألفاظ. لو بحثت عن الألفاظ تتبنت سقطت منك المعاني وذهب عنك ودخلت في باب التكلف، وإنما عليك فقط أن تجهز المعاني. فإذا ما جهزت هذه المعاني ولذلك تكتسي الألفاظ. ولذلك يقول هنا في الكتاب، هنا يقول في الكتاب هنا ولن تجد أيمن طائرا، أيوة، صفحة 14 يا نداء، السطر الخامس من فقرة 12. ها شوف اسمع 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 وعو اسمع وعو. هفتح لها الباب واقول لها اتفضلي انا ماليش علاقه بيك، ان ترسل المعاني على ثديتها. شفت الكلام؟ شفت التجارب الخصبه الرائعه اللي احنا مغيبينها عن انفسنا ودايرين نمضغ رجيح ثقافات البشر؟ انا قلت دي مرحله تاريخيه، اذا استيقظ التاريخ يوما سيمحوها محوا، لأنها من أخف مراحل تاريخ هذه الأمة، لأنها من أخف مراحل تاريخ هذه الأمة، الأمة التي وكلت غيرها ليفكر لها لا تستحق الوجود، وبعدين تضحك على دجننا وتقول ما دمنا بنحافظ على قيمنا، قيمك أنت لك إيه؟ إيه القيم اللي بقيت لك؟ ما دمت تعيش على البشر. أي قيم يا سيدي؟ اتكلم بما استطيع أن أصدقك به. أي قيم بقيت ما دمنا نعيش عالة على البشر؟ فالمهم الكلام أجري تاني ولن تجد أيمانة طائرة، الكلام رائع جدا جدا، ولما بأشعر أنه مغيب عن الجيل بأعوز ألعن بألف لسان الذين يغيبون هذا العلم الشريف عن الجيل ويريدون الجيل على مضغ رجيع وثقافات البشر. دي جريمة. يلا أجري أنت مين كرام؟ أنا بتكلم ولا فهمتي حضرات؟ أجري تاني ولم تجد نداء. ها ها انتظر انا ادهشني حكايه ترسل المعاني على سجيتها دي، ان ترسل المعاني على سجيتها. ها وايه وتدعها لتطلب هي لانفسها. الكلام ده لو وقفت عنده ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. ها مفهوم الكلام ولا ايه؟ ومن ايه وجد الإحسان، وهذا إحسان ليس بعده إحسان. ومن وجد الإحسان قيدت نفسي في دو المتنبي. ها قيدت نفسي في ذراك. ها قيدت نفسي ها تحضين بيت الله محبة. ومن وجد الإحسان يا سلام يا سلام يا سلام. وهكذا. طيب أكتفي بهذا علشان أشوف غيره، لأن غيره أفضل منه وهكذا. الله يرضى عنك يا نداء، شكرا لك.